بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرايين ويربي الصدقات المنفقين، وأن يزيدها. وأما الربا فيمحقه، والمحق هو أنه يجعله لا شيء، يمحقه المحاق، ومعنى الذي لا يرى أو الذي لا شيء أصلا. فيمحق الله الربا أي يذهبه، يذهب هذا الربا، لا يستفيد منه الإنسان. وقال العلماء أنه يمحق بركته، يمحق بركة هذا الربا وهذا الزيادة التي يرابي بها. قال: عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرع على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. ولو رأى أنه يجد زيادة كل ليلة أو كل يوم أو كل سنة أو كل شهر في هذا المال الذي يضعه في الربا أو الذي يرابي به، لكنه سبحانه وتعالى يمحقه، لا يستفيد منه إلا إن كان استفاد منه في الباطل، معنى أنه يضعه في الباطل والحرام. وأما الحق والخير فغالبا لا يوفق إليه. وأيضا صاحب الربا تجد دائما وهو في إفلاس وجوع وشح، ولهذا تجد أبخل الناس اليهود، أنا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. عندهم حرص شديد على الدنيا، وعندهم حرص على المال، ولهذا تجدهم يشحون بالمال. وقد يكون الشخص سنوات أو عنده أموال كثيرة لكن لا يستفيد من هذه الأموال، أو يضعها في الباطل كما قلنا، فبركة هذه الأموال تذهب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد هو عدم البركة. فلهذا الذي يرابي يمحق الله عز وجل عليه هذا المال، لا يستفيد منه في الخير، بل يذهب إما في الحرام وإما فيما لا فائدة فيه. وأما المنفق الذي ينفق ماله لله عز وجل ويتصدق، فهذا يجد الزيادة من عند الله عز وجل والبركة من عند الله في ماله، وكذلك أيضا يوم القيامة يتحصل على أجره. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل الصدقة تزيده في الدنيا والآخرة، فربنا جل وعلا يبارك له في الدنيا في هذا المال ويزيد خيره، وأما في الآخرة فيربي ربنا جل وعلا صدقة المتصدق، حتى الصدقة اليسيرة يجعلها الله عز وجل كالجبل. فلهذا فإن هذا الربا يمحقه الله. وهنا قال وأن الربا يزيد، معنى هذا ظن للناس أن الربا يزيد المال، وإن زاده في الظاهر فهو يمحقه الله عز وجل في الباطن، أي أقصد أنه يمحقه لا يستفيد منه في الخير، إما أن يذهب عليه في الباطل، وإما أنه يذهبه الله عليه بشيء من الآفات، بشيء من الآفات، إما إن كان عنده زراعة تحرق عليه هذه الزراعة، عنده كذا ورشة أو كذا فتذهب عليه لا يستفيد منها، وإن استفاد شيئا يسيرا غالبا يذهب عليه كذلك. والربا الذي جاء في الكتاب والسنة هو على قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وهو ربا الزيادة، وربا نسيئة، والنسيئة هو التأخير، ربا التأخير. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: البر بالبر، أو الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. جاء في حديث عبادة بن الصامت: فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأحاديث جمعت ربا الفضل وربا النسيئة، وربا النسيئة أعظم وأكثر، ولهذا جاء في حديث ابن عباس: لا ربا إلا نسيئة، لا ربا إلا نسيئة، أي أعظم الربا هو ربا النسيئة الذي يتساهل فيه الناس. فقال: الذهب بالذهب إذا كان من جنس واحد، إذا كان هذا الربا من جنس، معنى ذهب بذهب، فيشترط فيه شرطان: يشترط المماثلة، معنى مثل بمثل، والشرط الثاني يشترط التقابض في المجلس، أنه يعطيه هذا الذهب في المجلس ويكون نفس الوزن، نفس الوزن، حتى لو اختلف عيار الذهب لابد أن يكون نفس الوزن. أيضا كذلك هذا إذا كان من جنس واحد، أو مثلا تمر، إنسان معه تمر والآخر معه تمر، مثل ما حصل لبلال أنه اشترى تمرا أو باع تمرا فاشترى ثم أو كان معه صاعا من تمر فأراد تمرا آخر، معنى تمر جيد، فباع صاعين بصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، أنا تبيع صاعين بصاع ولو كان هذا التمر رديء وذاك جيد لا تبع. ولما جاء له بتمر خيبر الجنيب فقال النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، أنا من هذا النوع الجميل الجنيب، أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إن لنبيع الصاع من هذا بصاعين. قال: هذا عين الربا، هذا عين الربا، وإنما بيعوا هذا بدراهم، واشتروا بالدراهم جنيبا، يعني إذا كان معكم تمر رديء أو تمر أفضل وأردت تمرا آخر فبع هذا التمر بدراهم عن أبي فضة وبذهب، ثم اشتر بهذه الدراهم الذي تريده، سواء كان تريد صاعين أو ثلاثة أو أكثر. فلهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان من جنس واحد لابد أن يكون الوزن واحد أو الكيل واحد إذا كان مكيل. إذا اختلفت هذه الأصناف، مثلا ذهب بفضة أو تمر بملح، جائز ما يشترط فيه الوزن، لكن لابد أن يكون تقابض في نفس المجلس. إنسان مثلا معه ذهب يريد فضة، فلابد أن يتقابض هو صاحب الفضة في المجلس. إنسان مثلا عنده تمر يريد ملح، قال معي ملح، قال أنا معي تمر سأعطيك التمر وأعطيني الملح، فهذا لا يسأل كم هذا الملح وكم هذا التمر، كله جائز، لكن أهم شيء أن يكون في نفس المجلس. إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا كان نقد بمطعوم، أنا ذهب وفضة بشيء من المطعومات، تمر أو ملح أو غيره من المطعومات، فإنه ليس فيه، لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض، لا يشترط فيه التماثل ولا التقابض. لماذا؟ لأن هذا هو تعامل الناس في البيع والشراء، هذا بيع وشراء، معنى يباع يعطى الذهب أو الفضة أو النقد أو ما يقوم مقامها من هذه الأموال الورقية، ثم يشتري بها برا أو رزا أو كذا، فيذهب مثلا إلى صاحب الدكان يقول له أريد مثلا برا إلى آخر الشهر، هذا ما في شيء، هذا وقد كان تعامل الناس منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على خبز شعير. فهذا التفصيل في مسألة الربا وأقسامه، ربا الفضل وربا النسيئة، وإنما هذا من باب فقط معرفة ما هو الربا. وهناك ربا الجاهلية، وهو يدخل في ربا الفضل والنسيئة، يعني بينهما، ولهذا بعضهم يفرده يقول هذا ربا الجاهلية، لكنه هو داخل في ربا الفضل وربا النسيئة معا. وصورته أنه كما كان يفعل أهل الجاهلية، إذا جاء وقت الدين، جاء وقت الدين فيأتي صاحب الدين صاحب المال إلى من عنده هذا المال فيقول له اعطني مالي، يقول مثلا ما عندي، فقال لابد أن تقضي، إما أن تقضي وإما أن ترابي، يقول له إما أن تقضي المال وإما أن ترابي. كيف معنى ترابي؟ أي تزيد في هذا المال، سأؤخره عليك لكن زد. فيتفقان على مثلا تأخيره 3 أشهر بزيادة كذا وكذا، بزيادة كذا وكذا. ولهذا تجد أن هذا الربا موجود الآن في معاملة بعض الشركات، فمثلا يقولون إذا سددت قسط أو قسطك بعد 3 أشهر فبكذا، وإذا كان بعد 6 أشهر بكذا، فيجعلون التأخير أو زيادة المال بسبب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، يجعلون زيادة المال لكل تأخير. أما إذا كان في نفس الوقت تريد مثلا نقدا بكذا، تريد نسيئة بكذا، هذا ما في شيء، لكن تجعل الزيادة بزيادة بتأخير الشهور أو بتأخير الوقت، فهذا يعتبر ربا، ربا فضل ونسيئة. قال رحمه الله: فالمتجرع على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، من أصدق من الله قيل، والله لا يحب كل كفار أثيم. أنا مشاهد بالتجربة ممن قرابة، فإنه يذهب ماله غالبا ولا يستفيد من ماله، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. قال: وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. هذا الذي يجحد نعمة الله عز وجل عليه وأعطاه الله عز وجل المال فيجعل هذا المال في معصية الله جل وعلا، معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج حق الله بل يتعامل بالحرام، بدل أن يخرج حق الله عز وجل من الزكاة فيقوم يستخدم هذا المال في الحرام. قال: ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء، أنا مفهوم العكس على والله لا يحب كل كفار أثيم، أي أن الله يحب من كان شكورا يشكر الله عز وجل على النعم التي يعطيها الله عز وجل، ومن ذلك المال، ومن ذلك المال فهو خير يعطيه الله عز وجل عباده. قال: ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله، أنا هذه الآية إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فخلاصة هذه الآية أن الله عز وجل يبين أن صاحب الربا لا يستفيد من ماله بل يمحقه الله عز وجل عليه، إما أن يذهب بالحرام، إما أن تأتيه آفة فتذهبه عليه، إما تأتيه آفة فتذهبه عليه. وأما صاحب الصدقات والنفقات فهو يبارك الله عز وجل له في ماله. طيب، هذا خلاصة ما يذكر معنى تفسير هذه الآية، والله تعالى أعلم.